ميولي كلها للبنات.
ويا انا اعترف اني مدمن.
انت اعطيت الماده الازفت.
قالك يبي يتعالج بعد تضربه.
والمفروض ما اعطي هذا الكيك.
ابويا وايد تاثر.
البيئة ما كانت مساعدة.
هي سلم نفسه ما بينسجم.
أنا سلمته.
نظرة المجتمع.
ما كنت متوقع في يوم من الأيام إني راح أنسجم.
نحن عندك ويا العقيد جميل الزعابي والرائد محمد العبيدلي بالتعاون ويا جمعية الإمارات للرعاية اللاحقة. نبى نخبرك بأن كل اللي بتسمعه قصص حقيقية من مجتمعنا ومن هلها روحهم ما طلعناها إلا يكون ينتبه الغافل ويتحذر الفطين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا من الإذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. نحن عندك طبعا هالبرنامج بالتعاون مع جمعية الإمارات للرعاية اللاحقة سلسلة من الحلقات اليومية مشاكل مجتمعنا نحاول ان احنا نثيرها، نحاول ان احنا نعيشها ونتعايشها. نسمع لنا عناوين كثيرة، لنا قضايا وايدة. من خلال هاي القضايا الهدف منها ان احنا دائما ننشر الوعي ونعرف متى يكون الخطأ ومتى نحاول ان احنا نتراجع عنه وكيف نقدر نحله. احيانا التصرفات الصحيحة تجني اشياء صحيحة او علاقات صحيحة، والتصرفات الخطأ قد ما تجني من خلفه إلا المتاعب. وبس في نهاية المطاف هناك في باب للتوبة والعودة. دائما هناك فرصة، والفرصة دائما إحنا نخلقها. وجدت الفرصة معناتها وجدت الحياة الكريمة. فنحاول إحنا قد ما نقدر أعزائي المستمعين أن إحنا نكون مع ضيوفنا أساسا نقدر نوصل معاهم الحل للمشاكل اللي قد يعانون منها. طبعا وياكم أختكم العقيد جميل الزعابي وأخوكم الرايد محمد العبيدلي. دائما تكون هناك في قضية، بس دائما يكون في مصاحب لهذه القضية إنسان. كيف إحنا نقدر نوصل داخل هذا الإنسان، نغوص في داخله، نعرف بداياته ونهاية، نعرف المراحل اللي يمر بها، وقد أن هذه الظروف هي أجبرته على ارتكاب الخطأ. إحنا ما يصير نبرر الخطأ، الخطأ هو الخطأ، بس من حقنا ان احنا نعرف كمجتمع هو ما بياس يخطأ بس في حقه، انما هو ياس يخطأ في حقنا كلنا، في حق المجتمع. فهذا يعطيه الحق ان احنا دائما نتكلم عنه وهو يكلمنا ويحاورنا عشان نقدر ندخل في داخل هالشخص ونعرف سيرته الذاتية كيف وصل هذا، هل ترى وين القصور عشان احنا نقدر في نهاية المطاف نعالج هاي الثغرة هذه. لان انا متأكدة ان في مجتمعاتنا في فرص كثيرة، الحياة سليمة، الحياة أفضل، مو كل واحدة تعثر لشيء بسيط فيقول من وراها الفرصة غير موجودة، ما حد عطاني أنا فرصة عشان أبتدي. دائما نقول هناك فرصة سواء كانت من الأهل أو من المجتمع أو من المحيطين فيه. أعزائي المستمعين، دائما إحنا في مجتمعاتنا السجون معناته وصمة عار، يتم يطارد هذا الشخص لنهاية عمره. يهل ترى هذا هو الصح؟ أو صح أن احنا دائما نحاول أن احنا ناخذ بيدين هذا الشخص اللي هو نزيل كان في المؤسسات العقابية، ونحاول أن احنا في خلال المؤسسات العقابية هذه أنا متأكدة أن عدت له برامج على أساس أنه لما يطلع هذا الشخص يكون قادر على مواجهة الحياة، قادر على أنه يبتدي من جديد. خلقت له الفرصة من داخل المؤسسات العقابية كتأهيل، كتعليم، كتدريب، لما يطلع هذا الشخص يكون إنسان سوي، محب لمجتمعه وقادر ينتج في هذا المجتمع. جمعية الرعاية اللاحقة دائما تكون مع هذا النزيل من داخل وجوده في المؤسسات، تحاول أن هي تأهله، تحاول أن هي ترسم له خارطة الطريق حتى يكون في نهاية المطاف إنسان سوي وقويم. قد يمر بعثرات، قد يتعثر، قد يتبعثر، لكن في نهاية المطاف هو الشخص الملام والمسؤول أنه يلم هذا الشتات عشان يقدر يكون إنسان قويم.
نعم أختي مغيث، في حالات كثيرة تمر علينا في جمعية الإمارات للرعاية اللاحقة اللي فعلا تكون في أمامهم تحديات وأمامنا نحن أيضا تحديات. التحديات هذه في عملية أو طريقة إيجاد الطريق المناسب ل تأهيل النزلة أو تأهيل المفرج عنهم وإعادة دمجهم وتمكينهم مرة أخرى في المجتمع. المؤسسات العقابية تبذل دور كبير في عملية تأهيل النزلاء لما بعد الإفراج بالتعاون مع الشركاء وبالتعاون مع الجمعيات وهيئة تنمية المجتمع أيضا، وخصصت باحثين نفسيين يعالجون هذه النقطة، وأيضا للأسرة دور كبير في استقبال النزيل بعد عملية الإفراج عنه وكيف يساعدونه في تجاوز مرحلة العقوبة والاستعداد للانخراط مرة أخرى في المجتمع. طبعا الخطأ وارد للجميع، هناك كثير منا يخطأ وكثير منا يتحمل الخطأ، ولكن أكثر شخص أو أكثر فئة تتحمل خطأ الفرد هو أسرته. فهنا يبقى دورنا نحن في برنامجنا كيف نوعي المجتمع وكيف نوعي أفراد هذا المجتمع كيف يستقبلون أو يساعدون هذا النزيل أو هذا الشخص الذي ارتكب خطأ كيف يعود مرة أخرى إلى المجتمع. أكيد لازم إحنا نزرع الأمل عند الشخص المفرج عنه ونحسسه بأهميته في المجتمع ونعطيه دوره ولا نحرمه من حق من حقوقه في ممارسة حياته وممارسة الجانب الاجتماعي والنفسي مع أسرته ومع جيرانه ومع من حواليه. ملف قضيتنا اليوم في برنامج نحن عندك مثل ما تفضلتي أختي مغيث، بنسلط الضوء على دور الأسرة ودور جميع أفراد الأسرة كيف يحتوون هذا الشخص. في قضيتنا اليوم الأخ هذا كيف قدر يحتوي أخوه اللي غلط وكيف قدر يتحمل التبعيات نتيجة خطأه وكيف قدر يتأقلم وكيف قدر يحاول يلم الجرح اللي تسببه أخوه في الأسرة وفي المحيط اللي حواليه. الأخ دائما احنا نصف الأخ انه سند في كل الأمور، بنتعرف اليوم كيف الأخ هذا فعلا كان سند لأخوه وكيف قدر يتغلب على جميع الظروف اللي أجبرته أنه يتعامل مع شخص مفرج عنه. إن شاء الله كل هذه راح نتعرف عليها من خلال برنامجنا اليوم نحن عندك.
طبعا ما من السهل أخوي بعبدالله أن الواحد يشوف أخوه قدام عيني جالس يضيع، ما من السهل أن أنت تحس الأسرة هذه بنت آمال وأحلام على أن باكر ما في حد في الدنيا ما يتمنى أن عيالي يكونون، يتمنى أن ولده يكون مهندس، اللي يتمنى يكون دكتور، ففجأة يحصلون هذا الحلم تبعثر. الأخو يحس فجأة أنه هو مسؤول ولازم هو يوقف، لازم يقدر يصبر هله، لازم يقدر يكون ويا أخوه، لازم يقدر يواجه المجتمع، لازم يقدر يواجه أسرته. فهني يبتدي فعلا الشخص هذا روحه محتاج لدعم نفسي، محتاج من ياخذ بإيده علشان يحاول أنه يحطه هو في طريق الصواب. ويانا اليوم قصة جدا جميلة، أخو عانى ووقف يوجه، يمكن ما بس أنا بقول المجتمع أنه وقف ضد التيار على أساس بس يحاول أنه يكون يا أخوه عشان يحاول يطلع أخوه من عالم الشتات إلى عالم النور. أخ أثبت أن فعلا الأخو عضيد، أثبت أن أنا وياك في الصح، وحتى لو أنت غلط أنا مستعد أكون وياك لين أوصلك البر الأمان. خلنا نعرف القصة وبعدين بندخل في دور الجمعية وشو اللي سوت لي إياه، شو الدعم اللي قدموا لهم إياه. قصتنا اليوم قصة جميلة جدا، غير أن هي فعلا مؤثرة، لأن إحنا بنسمع القصة من بداياتها من الشخص المختص كيف هو قدر يكافح ويحارب كل العقبات، يكافح ضد التيار على أساس أنه في نهاية المطاف يقدر ينتشل أخوه من الشتات.
نعم، تفاصيل قصتنا اليوم مع الأخ الكبير كيف حول قصة أخوه اللي أخطأ في حقه وفي حق من حواليه وكيف احتواه وكيف استقبلاه بعد خروجه من السجن. كل هاي التفاصيل راح نعرفها بعد الفاصل.
نحن عندك. رمضان في البلاد.
رمضان في البلاد.
عمي سيف، شو في هنا الدفاتر كلهن؟
هاي قصيدة للشاعر حمد محمد بوشاب.
هذه ورقة فيها أبيات.
وايد أبياتين هنا بعد. أي وايد.
الله يبارك.
أي بعد. الخبر.
هذه الأبيات من له.
حلو لي بخد ما سويت الكويت ولا بعد فارك الأوطان غير. مع الجمري.
دفاتر بن سليمان ويسيف بن سليمان ويحاوره ولده حمد كل أحد الساعة 10 في الليل لين 12 نص الليل عطول شهر رمضان.
من اليوم لا تحاتي هم الملابس المستعملة، جمعية بيت الخير عندها الحل. لأول مرة في الإمارات تطبيق مختص يجمع الملابس، بس املأ البيانات وحدد الموعد وبنيك لين باب بيتك، أو اتصل على الرقم المجاني 800-1991. ما شيء شر الكسوة يفرح. حمل التطبيق الحين على جوجل بلاي أو أبل ستور.
يلا من دحم ما صار ولا ما دحم؟ ها؟ يلا.
الأولى منكم وفيكم.
ميولي كلها للبنات.
ويا أنا أعترف إني مدمن.
أنت أعطيت المادة الأزفت.
قالك يبي يتعالج بعد تضربه.
والمفروض ما أعطي هذا الكيك.
أبويا وايد تأثر.
البيئة ما كانت مساعدة.
هي سلم نفسها ما بينسجن.
أنا سلمته.
نظرة المجتمع.
ما كنت متوقع في يوم من الأيام إني راح أنسجن.
نحن عندك ويا العقيد جميل الزعابي والرائد محمد العبيدلي بالتعاون ويا جمعية الإمارات للرعاية اللاحقة. نبى نخبرك بأن كل اللي بتسمعه قصص حقيقية من مجتمعنا ومن هلا روحهم، ما طلعناها إلا يكون ينتبه الغافل ويتحذر الفطين.
أعزائي المستمعين، بعد الفاصل نرجع مرة ثانية نكمل معاكم حوارنا بقصتنا اليوم. طبيعي كل مرة إحنا نتساءل ونسأل، يا هل ترى في قضية معناته في شخص، وهالشخص دائما نسأل وتكون علامة استفهام كبيرة، يا هل ترى سواء كان قضية إدمان أو أي قضية كانت، في نهاية المطاف يدور في أذهاننا فكرة واحدة اللي هي هل هذا الشخص انولد مجرم؟ هل هذا الشخص انولد منحرف عن طريق الصواب؟ طبعا لا، في تساؤلات كثيرة، ما في حد انوجد أو انولد وهو مدمن، وما في شخص أساسا حب أنه يسلك طريق الإدمان. قد يكون مصادفات، قد تكون مؤثرات خارجية، قد تكون عوامل مش بإيد الواحد، لكن الكل قصة في بداية. دائما وابدا في اسئله تدور في اذهاننا، واحنا يمكن تكون الاجابات مختلفه من الشخص الاخر. اخوي ابو عبد الله، اكيد احنا نعرف ان هذه القضايا كلها مرت في السجون ودخلنا السجون وعاصرنا وشفنا هذه القضايا، انما في نهايه المطاف نعرف ان احنا مجتمعاتنا الشرقيه دائما نقول السجن قصمه عار تبقى وتلاحق الجميع. خلنا نتعرف أكثر على هذا الموضوع ونعيش في داخله على أساس أن نقدر نطلع إحنا بنتيجة ونستشف الإجابة لكل الأسئلة تدور في أذهاننا.
نعم أختي مغيث، أخواني المستمعين، يسعدنا تواجد أخونا الأخ الأكبر لأحد المفرج عنهم واللي راح يروي لنا تفاصيل قصة أخوه وكيف قدر يحتوي هذا الأخ من البداية إلى النهاية. مرحبا بك أخوي.
مرحبا أخوك، معك أخوك أبو فهد.
حيا الله أخوي أبو فهد. فأخوي أبو فهد، أنا أدري أحيانا الأسئلة شوية تكدر الواحد، بس في النهاية إحنا هدفنا أن إحنا نوصل للقضية عشان تكون عبرة وعظة للناس كلها. تعرف إحنا مجتمعات متماسكة، مجتمعات متلاحمة الحمد لله ولله الحمد، بس نبغي في نهاية المطاف نطلع بصورة جميلة، ننصح الناس ونحاول أن إحنا نوعيهم الطريق الصح. أخوي أبو فهد، بغيت أعرف البدايات، كيف كانت بدايتكم؟ كيف بداية اكتشافك لأخوك؟ كيف عرفتوا أن هذا الشخص مدمن؟
في بدايات التعاطي ما كنا نقدر نكتشف الموضوع بحكم أن في يعني ما كان الأشياء باينة فيه، ممكن كان بداياته كانت بدايات بسيطة في الأمور اللي هي كمؤثرات عقلية البسيطة، يعني ما تطلع ما تبين الجسم، ممكن بس كان فترة خمول والرقاد ممكن بها الطريقة. توفى الوالد وأخوي عمره 10 سنوات، قمنا احنا اخوانا الكبار احتوينا بحكم ان اخواني شغلوا في دواماتهم في عوائلهم وهذا، فتميت انا شوي اقرب بحكم ان انا اقرب سنا منه، وتميت معه وكنت من النوع اللي يعني احفز انه يسوي شيء مفيد لصحته، مثلا كان يلعب في النادي، كان مستمر في فريق، كان يلعب في فريق النادي، وكنا نحن كأخوان ما مقصرين معاه بأي شيء، يعني ما كنا نخليه يشوف لبرا أو يطم يعني يشوف شيء برا وما يقدر يحصله، وفرنا له مثلا من الأشياء للترفيه الملاء أي شيء كان هو يحتاجه نحن وفرنا له بحكم إن نحن عانينا نحن صغار مثلا بحكم حياتنا كيف، فما نبغى يعاني مثل ما هو عانى.
نعم.
فبداياته كانت أظن بداية يعني اكتشفنا الموضوع بعد ما كان يعني بعد العملية اللي سواها في ظهره.
نعم.
كانوا يصرفوا له أدوية وتحت اللي هي
إشراف طبي.
أيوة. فكان هو فهني هو شو سوى، خذ الأريحية في الموضوع على أساس إنه شو أنا معاي الوصفة، أنا في القانون أوكي.
نعم.
فترة العلاج خلصت، فهو ظل مستمر
أدمن على هذه
أدمن على
العقاقير.
إيه. وما اكتشفنا إلا بعد ما جت المكافحة وداهمت البيت، فنحن مجرد ما المكافحة داهم بحكم إن طبيعة المكان اللي إحنا فيه وممكن أصدقائنا وأصدقاء السوء ممكن إحنا نقول جايين حق شخص معين في البيت، فاكتشفنا إنه جايين حق أصغر واحد عندنا، فاستغربنا يعني مثلا شو هناك شو مستوي، لا أخوكم مدمن وأخوكم كذا ومراقب وكذا وكذا، أخوكم مع فلان وعلان، يعني ني الصورة شتتت بالنسبة لنا، نحن بعدنا مش مصدقين. أول مرة دخلوا كان عمره تقريبا 13-14 سنة، هي حدث كان في موجود في المدرسة، فصرنا هناك وكلمناهم جزاهم الله خير، ما سووا يعني قالوا ما دام انه حدث وكذا حطوه في كيف اللي هو الفحص الدوري على اساس انه ما ينخرط في ما يدخل في السجون وهاي. فبعد هذا كله تم استمر بس شو على فترات يعني ممكن لين ما خلاص استوى الموضوع علني، انه يا فلان شو تسوي، يا فلان لا خلاص انا فيني شيء، انا لا ظهري عورني، انا مثلا كذا، إلين ما وصلنا مرحلة إنه خلاص شفنا الوضع لا ما يسمح، قمنا وديناه مصحة اللي موجودة في أبوظبي.
نعم.
استقبلت المصحة هناك وكمل فترة العلاج وطلع واستمر فترة طويلة يعني، ورد مرة ثانية.
انتكس.
إيه انتكس، وبعدها مرة لمرتين ثلاثة أربعة لي ما دخل السجن، مرة أولى مرة ثالثة رابعة، يمكن هو داخل السجن تقريبا فوق 6-7 مرات. على قضايا تعاطي وراء بعض، يعني هو يدخل يكمل شهرين برا 3 شهور يرد مرة ثانية. نحن حاولنا كثر مرة من نحتويه، ودخلنا مثلا المصحات اللي في الدولة في اللي ما في دبي، عندنا دخلنا مصحات الأمل، عقب دخلنا اللي هي
إرادة
وفي مصحة ثانية
عونك مركز
ايه. فما لين يومك هذا احنا خلاص يعني مثل ما تقول نحن نحاول هو يستبتعد، نحن نحاول نوقف وياه، يعني في أوقات مثلا نشوفه متعاطي ندخل البيت، مثلا نشوفه مثلا نحس أنه هو مو بصاحي أو نحس أنه هو مثلا بيتواصل يا شخص معين أو يشوف نايم مثلا واقف يا شخص معين، لا تعال يجلس. لدرجة أنه وصلنا مرحلة أنه شلينا تليفوناته، شلينا عنه مفتاح السيارة، ويعني مثل حاولنا كثر مرة من يعني ما نخليه يوصل لمرحلة اللي هي مثلا خلاص أنه يتم التعاطي على طول، ويعني حاولنا نرجع للمسار وما قدرنا.
يعني أخوي أبو فهد الحين إحنا عرفنا السبب، التعاطي كان إصابة تعرض لها أخوك وتم صرف له عقاقير مخدرة أو مسكنة للآلام، وهذه اللي أدمن عليها بعدها. خلال الفترة هذه ما حاول، ما اكتشفتوا أنه فعلا أخوكم حس يعني تغير، انعزل، صار عنده بعض التصرفات، أو حاولتوا تعالجونها من البداية؟
كبداية احنا كنا عارفين أن هذه الأدوية تسبب، كنا نحن يعني كان ياخذ العقاقير تحت اشرافنا احنا، او الادويه موجوده عندنا.
نعم.
لكن بعدها خلاص نشوف عندك، هو الصبح يكون في المدرسه، العصر يجي في النادي، عقب يرجع البيت، يعني هالفتره كلها ممكن ما بيقول
يغيب عنك،
يغيب عن النظر مثلا. نعم. انا موجود في البيت ولا اخوي الثاني موجود، فما كنا نلاحظ انه هو في فعلا تغير في هالموضوع إلا بعد فترة، بعد ما جتنا شكاوى من المدرسة، شكاوى مثلا من النادي والأمور هاي اللي بعدين عرفنا أنه أدمن هالشيء، حاولنا نحتويه إلين ما يعني خلاص وصل للمكافحة كأول مرة، خلاص يعني الموضوع انكشف بالنسبة لنا.
زين أخوي أبو فهد، بغيت أعرف بس شو كانت نظرة المجتمع أو الجيران أو الأهل لما عرفوا أن داهموا البيت عشان يأخذون أخوك الصغير؟
في البداية خلينا نقول نظرة المجتمع، نبدأ في الأهل، يعني دائما الأهل كانوا يلومونا إحنا، أنتوا كيف وصلتوا ولدكم هالمرحلة بحكم أن أنتوا مفروض ما تخلونا، أنتوا تمنعونا، وأنتوا في النهاية يعني مهما كان الواحد بيغلط بيغلط، أو واحد إذا ناوي يتعاطى ولا بيسوي هالأشياء يقدر في مجالات وايد أو في أماكن. نحن بالنسبة نحن لأن نحن حاولنا كثر مارهم، دائما الأهل يلموننا مثلا خوالي أعمامنا كيف خليتوا وليش ما تيودونا وليش، ونرجع للفريج نفسنا مثلا. الفريج الحين مثلا أنا أخوي مثلا متعاطي، يا أخي إيه مثلا شافه واقف يا حد، يا أخي تعال والله أخوك واقف يا ولدنا، يا أخي ما نبغى أخوك في هالمكان، يعني شوي صعبة كانت مرحلة هاي.
طبعا هذا إحنا تكلمنا حين عن الأهل وعن الجيران، النظرة الثانية اللي هي نظرة مجتمع كيف كانت لما الواحد يروح؟ طبعا أكيد الحياة تستمر في زواج، في تقارب، في أسر تنبني، فما حسيت أن هذا شيء أثر؟
والله هذا أثر فيني أنا شخصيا، أني أنا خطبت فعلا، يعني كان ردهم أن عندك أخو مدمن، سبحان الله، يعني حتى أنا يمكن خيرة من الله سبحانه وتعالى أنه ما صار نصيب هالموضوع، لكن فعلا أنا شخصيا واجهت المشكلة أن عندك أخو مدمن، وعندنا مثلا تقريبا بنت خالتنا نفس الشيء، يعني تقول أنا ما بجيب بنتي عندكم لأن عندكم في البيت واحد مدمن.
يعني أنتوا كأسرة تأثرتوا من خطأ ارتكب أخوكم الصغير، ويعني حسيتوا بالتبعيات اللي ضرت بكم كأسرة في المحيط الاجتماعي. أخو بفهد، بس لو تخبرنا شو دورك أنت بعد ما أفرج عنا أول مرة؟
كنا نحاول أول شيء أن نخليه في البيت ما يتواصل يا أي حد، لكن بعدين فعلا يعني أوكي وصلنا مرحلة أن مثلا نطلع معه، يعني خاصة نطلع معه أخوي طلعة نشغله بأشياء، مثلا نوديه مثلا الجراجات، نعطيه مهام مثلا سير ودي المكان فلاني تعال يجيب هذا، فحاولنا شغلناه ففترة من حصل، يعني مثلا حصل ربعة اللي هم الموجودين يا كانوا سواء في سجن أو برع، فرد مرة ثانية انتكس على إيدي الشباب ربع يعني بغض النظر، بس نحن حاولنا كثر مرة، من اليوم مثلا شو كان يسوي؟ يعني من الأشياء اللي كان يسويها يعني خلاص نحن نوصل بين ندخل نرقد هو يبدأ يطلع. فنرجع نفس الكلام مثلا لي الصبح وين جاي؟ والله جاي من المسجد. أو مثلا وين كنت البارحة؟ لا أنا ما كنت موجود في البيت راقد. فبدت بهاي الطريقة يعني
بدت بإدمان وياسر تستمر بكذب.
هي
طبعا أنا متأكدة أنك أنت رسميت ولا خارطة مثل ما قلت طريق على أساس أنكم تشغلون وقته تكونون وياه، فما حسيتوا أن هذا، هل لجأتوا لأشخاص مختصين في الموضوع هذا بالذات؟
والله كبداية ما كان فيه شخص مختص يعني بال يعني ما لجأنا حد مختص، لكن بعد تقريبا ثاني ثالث سجنة تواصلت يانا مع دكتورة من السجن المركزي.
نعم.
فكانت تتابع حالته وكانت تصر انه مثلا يصير الدورة الفلانية يصير المركز الفلاني. اذكر كان في مركز وكان في ندوة في مجلس الراشدية، فكانت تصر انه يلتحق بالجماعة إلى. فكاختصاصين احنا ما حصلنا حد اختصاصي او ما لجانا الاختصاصيين، لكن في ناس ساعدونا سواء من داخل السجن المركزي سواء من المكافحة كانوا بعد، بس ما كان في يعني تبعيات الشيء هذا.
يعني اخوي ابو فهد الحين تعرفنا عن حالة اخوك انه دخل السجن وطلع ودخل وطلع اكثر عن مرة، ممكن نعرف شو العقبة اللي تخلي اخوك او شو السبب اللي يخلي اخوك يكرر وعودة الى الجرم اللي ارتكبه؟
من وجهة نظري والله اول شيء رفاق السوء، ثاني شيء بعد رفاق السوء، وثالث شيء بعد رفاق السوء. لأن أصلا من يطلع من السجن فترة ما يتواصل أحد، وكل ما يدخل ويطلع نحن نغير تلفوناته نغير أرقامه، لدرجة أن مثلا في ناس يتصلون فيني أنا فلان أخوك وين؟ أقول لهم أخوي محل، يعني ما أخلي يتواصل أحد. لكن أنت ما تروم تحكر الشخص أنسى في البيت، يعني خلاص مثلا هو بيطلع بيصير مسيد، بيطلع بيصير مكان الفلاني، بيطلع بيصير يودي يوصل الوالدة ولا بيوصل حد، ممكن يتلاقى اي حد، وفعلا هاللي يحصل.
وطيب شو وضعه الحين اخوك؟
والله وضعه حاليا هو بعده موجود في السجن، موجود
ما زال
موجود في المؤسسات العقابية.
شو الخطة اللي الحين طبعا انت صارت عندك خبرة، صارت عندك دراية، صارت عندك مثل ما يقولون جمعت بعض المعلومات أنا متأكدة وقريت وسمعت، شو الخطة اللي أنت حاطنها على أساس أن أخوك لما يطلع، بحكم أنك أنت الشخص الوحيد اللي أكثر من الأسرة كلها، يمكن الأسرة كلها محتوينة لكنك أنت اللي منقول إحنا في المقدمة، أكيد أنت حاط لك خطة معينة لما بيطلع، أكيد أنك أنت بتحتويه وأنك أنت بتخليه يمشي في هالدرب هذا، طبعا مش بالإجبار، إنما أكيد في هناك أسلوب معين أنت أدرى الناس بالتواصل معه. أصبحت الحين في عندك ناس مثلا مختصين سواء كانت من الجمعية يتواصلون وياكم أو كانوا من داخل السجون أو مثل ما ذكرت أنت من المكافحة، شو هي الخطة اللي أنت قال لها باكر بيطلع شو بتسوي أنت؟
والله كخطة إحنا ممكن نحط خطة، بس لكن هل هو بيتقبل هالخطة لأنها بنحطها مثلا ولا يعتمد على الشخص نفسه. لكن احنا من يعني من دورنا احنا شو اول شيء كنا حاطين العصمية الرسمة ان اول ما يطلع التحق بالخدمة الوطنية، بيكون حلينا مشكلة الفراغ اللي عنده. وثاني شيء يعني بنلزمه او بنوجهه على اماكن معينة، مثل ما انت قلتي انا اخوي شو سوابه طلع الفترة الاخيرة، اجبره انه يدخل معاهم في التطوع، فقام يصير يتطوع في الهلال الأحمر، يتطوع يصير يتطوع في الهيئة الصحة، أي فعاليات موجودة في دبي يخلونه يسجل، فهو يعني خلاه يدخل في فريق التطوع. ليه شغل يعني بس، لكن دائما يعني لازم نشغل وقت الفراغ أو لازم يكون جدول اليومي في أشياء كثيرة أساس إنه ما يفكر أو ما يحصل فرصة يرجع حق الناس اللي كانوا جاءهم قبل. يعني
أخوي أبو فهد جزاك الله خير، والله يكتب لأخوك إن شاء الله الهداية والصلح، والله يرده مثل ما رد غيره اللي ابتلوا بهذا المرض، وهذا هذا أنا نسميه مرض فعلا، الإدمان هو مرض، فالله يشفيه والله يهديه إن شاء الله. بس أبا منك رسالة للأخوة المستمعين، شو هي الرسالة اللي تبى توصلها للمستمعين المتعلق بدعمك لأخوك؟
رسالتي للمستمعين أول شيء، مهما كان الشخص لو غلط فبيكون يعني، لو الشخص غلط لازم نحتوي، لأن إذا أنت ما احتويته غيرك بيحتوي. ممكن أنت بترد على طريق الهدى، على طريق الهداية مثلا، أو بتبغي تصلحه، لا، في غيرك بيفسده وبيستغله في أشياء ثانية. يعني إذا اليوم أنت مثلا قلت له خلاص، مثل ما تقول أنا ما يخصني فيك، سوي اللي بتسوي، ما بيصير عند الناس رابعة وبيشجعونه، لا ما عليك منهم وما أدري كيف. فهاي يعني أنا ما بس بوصل رسالة ثانية، مثلا اليوم أنا كشخص مش أخوي مدمن بس، أنا عندي أصحابي مدمنين، وأنا فقد ناس يعني اعتبرهم أخوان في الدنيا فقدتهم بسبب الإدمان. فاليوم إذا نحن ما احتوينا الشباب وما وقفنا وياهم، بنخسر وايد من الشباب، بنخسر وايد من أصدقائنا، وايد من أهالينا. يعني يعني أنا أشوف الإدمان حاليا وصل مراحل كبيرة، يعني اليوم نسمع وايد قضايا، نسمع وايد أشياء، الإدمان يعني انتشر بشكل فظيع. يعني أنا على جيلنا نحن مثلا، كان الإدمان اللي يشوفه مدمن ممكن الكل يستنكره وها كيف وهذا، لكن الحين في كل بيت أو تقريبا في كل عائلة لازم تشوف واحد مدمن. فأنا رسالتي إنه لازم نحتمي المدمنين، ولازم يعني نشوف طريقة أو نشوف حلول حق إن الجماعة هاي كيف يتعالجون ويردون مرة ثانية ينتمون للمجتمع.
شكرا أخوي أبو فهد، ما قصرت، جزاك الله خير. أعزائي المستمعين، دائما هناك فرصة، دائما هناك بداية، ولكل بداية نهاية. ونهايتنا اليوم مع حلقتنا اللي كانت مع أخونا أبو فهد، مع الأخ اللي وقف وفي ظهر أخوه، أثبت للعالم كله وأثبت للجميع أن الأخو عضيد. الأخو غلط لكنه ما تخلى عنه، مثل مجتمعه ما بيتخلى عنه. إحنا كلنا أسرة واحدة، مجتمع واحد، وقال كلمة والمفروض أن إحنا كلنا نسمعها، أن هي تضافر الجهود. لازم كلنا نتضافر، لازم الجهود كلها تكون متماسكة ومتلاحمة، على أساس أن إحنا ما نخسر عيالنا. قال عيالنا، عيالنا معناته فلذات أكبادنا، معناته أن إحنا ما نخليهم في الضياع ونقول والله هذا غلط، كل واحد يغلط، لكن دائما هناك فرصة، ومدام في فرصة معناته في أمل للإصلاح. بجهودنا كلنا، بتضافرنا كلنا، إن شاء الله بنقدر نصلح عيالنا.
نعم أختي مغيث، فعلا لازم نعطيهم فرصة، لازم نعطي كل من أخطأ فرصة، وإن شاء الله راح يرجع للمجتمع إنسان صالح وإنسان إيجابي وإنسان معطاء. جميع هذه الأمور راح نناقشها ونستكمل فيها حديثنا مع ضيفنا الخبير في هذا المجال بعد الفاصل. إخوان المستمعين، خلوكم معنا، فاصل ونعود التواصل معكم من جديد.
نحن عندك.
تبغى تأسس مشروعك الخاص، أو تتريى فرحة عمرك، أو تأمن لعيالك أفضل تعليم؟ ما يهمك، خلها علينا. حقق طموحاتك وقدم على تمويل شخصي من بنك بوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية والمخصص لمواطنين الدولة، وما يحتاج تدفع رسوم إدارية ورسوم على التأمين التكافلي، وتقدر تأخر القسط الأول لين 180 يوم. لو تبغى تعرف أكثر، طرش UAEPF على 2626 أو ادخل على موقعنا adcb.com/UAEPF.
إذا أنت راعي بيعة في الأشياء التراثية وراعي البلاد وتبى تعرض بيعتك، حياك الله في القرية التراثية في المرموم التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. لا تتحير، اتصل على 056-681-8818 وخذ لك مكان.
هذا شو يسوي يا مع الطلاب كل يوم عنده؟
يا ولد يا ولد، تعال بتخبر.
السلام عليكم، خدمة الأمين، إيش قايل أروم أخدمك؟
عليكم السلام ورحمة الله. قالوا لي أن أنتم المسؤولين عن أي معلومات تخص الأمن أو أي شيء غريب الواحد يبي يخبر عنه.
وصلت أخويا، وكلامك صحيح، تفضل.
يا أخي في واحد دوم أشوفه يبيع أشياء للطلاب عند باب المدرسة، ويوم أسير أسأل الصغارية يشردون عني.
بادر وساهم في خدمة المجتمع وتواصل ويانا في خدمة الأمين لكملة 18 سنة تحمل البلاد من الآفات والظواهر السلبية على خط الخدمة 800-4444.
يلا مدحن ما صار ولا ما مدحن؟
ها؟ يلا.
الأولى منكم وفيكم.
ميولي كلها للبنات.
ويا أنا أعترف إني مدمن.
أنت أعطيت المادة الأزفت.
قالك يبي يتعالج بعد تضربه؟
والمفروض ما أعطي هذا الكيك.
أبويا وايد تأثر.
البيئة ما كانت مساعدة.
هي سلم نفسها، ما بينسجم.
أنا سلمته.
نظرة المجتمع.
ما كنت متوقع في يوم من الأيام إني راح أنسجن.
نحن عندك ويا العقيد جميل الزعابي والرائد محمد العبيدلي بالتعاون ويا جمعية الإمارات للرعاية اللاحقة. نبي نخبرك بأن كل اللي بتسمعه قصص حقيقية من مجتمعنا ومن هلها روحهم، ما طلعناها إلا يكون ينتبه الغافل ويتحذر الفطين.
عدنا بعد الفاصل لنستكمل حديثنا مع الأستاذ علي عبد الله اليماحي، مدرب ومستشار موارد بشرية وجودة حياة. عدنا نتكلم في ملفنا اللي قبل الفاصل كنا نتكلم فيه، الأخ الأكبر كيف تحمل مسؤولية إخوانه، بالذات الأخ اللي كان يصغره أنه دخل في براثين الإدمان. أصبح هذا الشخص مطالب من القانون، أصبح مطارد من المجتمع، أصبح وصمة عار في تاريخ هاي الأسرة، قادهم للضياع، قادهم للتشتت الأسري. أصبحوا أن هذه الأسرة تبعد كل البعد عن باقي أفراد أسرتهم أو المجتمع، عشان بس يحاولون أنهم يبعدون عن تساؤلات الناس وأصابع الاتهام، خاصة بعد وفاة الوالد. بس الأخو هذا وقف ويا أخوه، سند، دعمه، خلاه يكون فعلا يحس أنه ما بروحه، أن يمكن هم أصبحوا في مركب لازم يعبرون ويوصلون إلى بر الأمان. الأخو هذا يابلهم وصمة العار اللي الكل يالس ينفر منها، بس إزاها الله خير هذا الأخو وقف ويا أخوه وقفة رجل عشان يقدر يوصله إلى الصواب. حياك الله ويانا مرة ثانية الأستاذ علي عبد الله اليماحي.
الله يحييك وبارك الله فيكم. صراحة أول شيء أنا أحب أشوف دور الأخ هذا وشد على إيده، وكذلك الدور اللي قام فيه في عملية احتواء الأخ الأصغر، وبعكس تحمل مسؤولية كاملة أمام الأسرة وأمام المجتمع أنه يساعد أخوه ويكون أخوه إنسان راجع للمجتمع بطريقة أفضل. هذا الشخصية وهذا النموذج اللي احنا دائما نسعى له في وجوده في الأسرة ونبحث عنه دائما. نقول لك أنت كنت الشخص اللي قدرت تساعد هذا الأخ وطلع بمشيئة الله عز وجل، ثم بوجودك معه إلى حياة جديدة، حياة إيجابية، حياة كلها أمل، حياة كلها قوة، وحياة كلها مليئة بالسعادة اللي راح تحصل لهذا الشخص ولأسرته من بعده بعد ما ساعدته وقفت معاه. بالعكس هذا هو الرأي، الدعم النفسي والدعم الأسري والدعم المجتمعي اللي نحن نبحث عنه، وجود شخص نفسك في هذه الحياة يساعد الناس إنهم يكون أفضل. وما في أفضل من الوالدين أو الأخ الأكبر اللي هو يكون دائما نحن نعتبره ولي أمر بعد الوالدين، أنه يكون معاهم ويساعدهم ويساندهم ويكون دائما هو في ظهرهم، يقول أنا السند وأنا اللي تقدرون تعتمدون علي في هالجانب هذا. فوجوده ووجود أنثاذه في الأسرة في أي مجال، مو بالمجال بس مجال الإدمان، في أي مجال من مجالات الحياة يكون معاهم، يشوفون أن هناك حد ممكن يكون معاهم يسندهم، يلجؤون إليه، يستشيرونه، يستعينون فيه لاجتياز الحياة ووصول إلى بر الأمان فيها.
طبيعي إحنا كأسرة بنكتشف أن في شخص طلع عن المألوف وطلع عن العادات والتقاليد أو الأساس اللي تربينا عليه، كيف طريقة احتواء هذا الشخص وكيف نتعامل معه سواء كنت أنا أخ الأكبر أو حتى الأخت، شو هي الطرق اللي نستخدمها في احتواء خروج واحد من الأسرة عن العادات والتقاليد وممكن انحراف هذا يسبب له مشاكل قضائية ومشاكل جنائية؟
في البداية لابد احنا نتكلم عن وجود الأخ اللي قادر انه او الأخت او الشخص اللي قادر انه يحتوي هذا الحدث اللي صار. الحدث اللي صار سواء كان خروج عن عادات او خروج عن بعض التصرفات اللي ما تليق في المجتمع الإماراتي او اي مجتمع محافظ، هناك لابد من ان نحن نؤمن ان هذا خطأ واقع وقد يقع، ومن أقدار الله عز وجل أن تصير عندك بعض الأشياء اللي ما فيها كمال في هالدنيا. هاي الدنيا فيها نوع من الأشياء الكاملة وفيها في أشياء اللي فيها نقص، فأنت لابد أنك تتحقق بين الكمال والنقص ولا تكون مثاليين. فيأتي دور الأخ أو دور الأخت أو دور الشخص اللي ممكن يدعم الحالات هذه في أنه يرجعها، بداية بالتقبل. بعد ما تتقبل معاه تحاول تحاوره بطريقة إيجابية، تحاول توقف معه مسببات اللي صارت مع الموقف هذا، ليش وصل هذا الشخص للحراف، ليش وصل لخروجه من المسار الحقيقي في الجانب هذا. من ثم بعد ذلك نبدأ نتكلم معه في الحلول اللي ممكن يعني تصير من هذا الجانب هذا. هناك كثير من الحلول حقيقة، يعني قد تكون حلول تاحة أمامك قابلة للتطبيق في نفس اللحظة، وهناك حلول تأخذ وقت ونمشي معها خطوة خطوة ونتحقق حقيقة من الرغبة في العودة إلى الطريق السليم والطريق السوي من خلال الحوار الفعال والحوار الإيجابي. ما في نجاح بدون حوار إيجابي، سواء كان هالحوار من شخص أو مجموعة أشخاص معك في المجتمع أو في الأسرة لاحتوائك وخروجك للجانب الإيجابي في حياتك.
فعلا أثبت لنا دور الأخو أنه الكلمة اللي دائما إحنا نسمعها أن الأخو عضيد، وقف يخوه سانده لين وصله البر الأمان احتواه. لكن في شيء يدور في داخلي أو سؤال، هذا الأخ أنا متأكدة أنه نقد أخوه، لكنه أكيد هو دخل في متاهات هو في داخله، أسئلة وعلامات استفهام كثيرة تدور في داخله، قد يكون منها أنه يالس أن بنفسه، قد يكون أنه إحساس أنه أهملوا أخوهم. فأكيد أنا أدري أن هذا الإنسان محتاج الدعم النفسي. فمن وجهة نظرك أنت، كيف هالإنسان ممكن يحصل على الدعم النفسي، أو ممكن أن حد يوقف وياه عشان يوجهه طريق صحيح؟
دور الأخ بلا شك كان دور كبير، يعني تحمل المسؤولية في هذا الجانب هذا، وأكيد مع دخوله في هذا الجانب أكيد راح يكون هناك في تضحيات ضحى فيها. لابد أنه ضحى في وقته، ضحى في ماله، ضحى في إذا كان هو عند يعني في جانب من جوانب الأسرة، لابد أنه عطى وقت أكبر من جهده وبذل جهد وطاقة أكبر على أساس أن يساعد أخوه أنه يكون في مستوى أفضل. لا، وهذا الشيء ما نشأ إلا بعد وعيه في جوانب قصر فيها، سواء كان هو أو غيره من أفراد الأسرة اللي وصلت الأخ لهذه المرحلة هذه. فاليوم الأخ الأكبر بعد مروره في هذه التجارب هذه أكيد هو محتاج إلى أن أحد يشجعه، يقول له أنك أنت سويت الشيء الصح ووقفت مع أخوك بالطريقة الصحيحة رغم من تضحيات الحياة ذي. ما في شيء بتسوي إلا قاعد تضحي في جوانب ثانية، لأن طبيعة الحياة فيها توازن. فأنت لما تعطي وقت جانب من وقتك في جانب معين أكيد راح يقع هناك بعض القصور في جوانب ثانية، لكن الأخ الأكبر أكيد هني دوره كان دور الدعم ودور الحافز ودور السند اللي ممكن الواحد يعني يقول أنا فعلا عندي أخ أعتمد عليه أو شخص أعتمد عليه في الحياة هذه. وكان بعض الأحيان الناس تتوجه للأصدقاء، لكن اليوم مسؤولية الأخ لما خذ هذا الدور الجانب الأكبر وخذ المسؤولية هذه أكيد هو يعني تحمل جزء كبير من هذا الجانب هذا والخطأ اللي وقع فيه أخوه. بدون ما يقول يا أخي أنا يعني نقول لا تلوم نفسك وايد، نعم القصور يعني أو التقصير يستوي مني ويستوي من أي حد ثاني، لكن لا تخلي هذا الجانب هذا أو المشكلة اللي صارت أني أنا لا أنا كان لي الدور الأكبر فيها. لا تلوم نفسك، لا تجلد ذاتك، تحمل المسؤولية بقدر ما يقع من تقصير من نحن كأفراد أسرة يمكن نغفل عن بعض الأشياء، لكن تدارك اليوم أنت لهذا الجانب وسعيك لإخراج أخوك من الجانب السلبي للجانب الإيجابي أكيد راح يكون له دور عليك أنت أولا ثم على الآخرين. ونحن محتاجين اليوم الأخ الأكبر يمكن محتاج للدعم وهو الشكر والثناء والتقدير، وإن لم يكن يعني من الناس اللي حواليك من جهات كان لها دور تسعى لتصحيح مسار الناس اللي يقعون في هذه المشكلات ثم يساعدهم الأشخاص اللي حواليهم. فالتشجيع مهم في هذا الجانب هذا، وكدعم الجهود اللي بذلها الأخ الأكبر من دعم نفسي ودعم مادي ودعم جهد ووقت أعطاه لأخوه أو لاستعادة توازنه ورجوع إلى مستقبل إيجابي، مستقبل حيوي لهذا الشخص.
شو دور يعني أو شو النصيحة اللي احنا نقدر نوجهها للأخ الأكبر أو الأخت الكبيرة اللي في البيت؟
النصيحة اللي أنا استشفيتها من هذه القصة حقيقة، ودائما أنا أقول أخواني وخواتي من يسمعني الحين، حاول تكون قريب من أخوانك خواتك في البيت، حاول تكون الصوت اللي يسمعونه، حاول تكون أنت الأذن اللي تسمعهم، حاول أنت تكون الصدر الحاني، حاول أنت تكون القلب الأقرب لهم، يفتحون قلوبهم لك، يتكلمون معاك، يحاورونك، دائما هذا دورك أنت. ثم أي دور الأخوة في البيت أيضا، أنكم أوجدوا واحد أو اثنين أو ثلاثة أو حتى كل أفراد الأسرة قريبين منكم، خلوهم دائما قريبين منكم. لا تشتكون برا البيت، اشتكي حق الأخ، اشتكي حق الأخت، خبرها مشاعرك، خبرهم مشاعرك وحاسيسك اتجاه أي شيء يصير معاك، خلهم هم يكونون اللبنة الأولى اللي تسمعك وتكون قريبة منك قبل ما تدور برا البيت. خلي الناس اللي حواليك ابنوا الثقة بينكم وبين بعض، ابنوا الاحترام، ابنوا التقدير، ابتعدوا عن التنمر. لما تسمع أخوك قصر في جانب معين سير له وكلمة بينك وبينه، قل له أخوي ترى أنا أعرف أنك أنت ما جبت مثلا شيء أو الشيء سويته ما كان شيء زين أو درجاتك في المدرسة ما كانت زينة، أنا أعرف شيء، متفهم هذا الشيء، هاي عقبة وبتعدي، كيف أقدر أساعدك في هالجانب؟ شوف الكلمة هاي كيف أقدر أساعدك؟ كم تقرب مسافات بين الناس؟ وكيف أقدر أني أنا أكون قريب منك؟ وشو الخطوات الجاية اللي احنا ممكن نسويها عسب احنا نعطي حق أهلنا صورة إيجابية للمستوى هذا، أني أنا فعلا قصرت اليوم في جانب من الجوانب، وكيف أنا باكر أكون في جانب أفضل؟ الأخ والأخت وأفراد الأسرة مع بعضهم البعض يمثلون مجتمع صغير، هذا المجتمع هو أساس نمو وتوازن الشخص في حياته، في علاقاته، في وظيفته، في أي شيء بيسوي باكر العلاقات الأسرية القادمة مبدئيا معتمدة على نجاحه في هذه الأسرة اللي هو جزء لا يتجزأ منها. فأنا دائما أنصح الأخوة والأخوات أنهم يجدون هذا ذاك الرجل أو أكثر من واحد في الأسرة يكون يسمع لهم ويحتويهم ويكون ملجأ لهم في مشاكلهم والتحديات. قد لا تكون بس مشاكل، قد تكون حتى أشياء يعني فيها سعادة، فيها فرح، فيها نوع من المتعة في الحياة هاي. شاركهم، شارك أفكارك، لا تعزل عمرك عن بيتك وعن أخوانك وعن أسرتك الصغيرة هذه.
مثل ما تفضلت وقلت فعلا إحنا محتاجين للثقة، محتاجين للنقاش، محتاجين إن إحنا دائما نجلس حوالين بعض على السرود، نجلس حوالين الوالدة الوالد، إذا وجدت حتى الجدة نتناقش، ناخذ منهم ونعطيهم، نسمع لهم ويسمعوا لنا. إحنا محتاجين فعلا البعض، ما في حد يقدر يقول أنا بروحي، لأن إحنا كلنا نمشي في قارب واحد، كلنا ياسين ما حد يقدر يسبح روحه ضد التيار. مجتمعاتنا وإحنا ربينا في المجتمعات اللي هي المتلاحمة، إحنا ربينا في مجتمعات نحب بعض ونخاف على بعض عشان شكل لا نقطع هاي الصلة. الأخو وقفوا يخوه وقفة رجل وساعده، نبغي نصيحة من الأستاذ علي عبد الله اليماحي اللي هو مدرب ومستشار موارد بشرية وجودة حياة، كيف ممكن أنا أزرع الثقة بيني وبين عيالي، بيني وبين خوياي، بيني وبين خواتي، بيني وبين أي حد في هالبيت، رأن إحنا مجتمع مصغر من مجتمع كبير، فإذا إحنا ما زرعنا الثقة من الأساس كيف إحنا بنقدر نحصدها؟
صحيح. الحقيقة يمكن مشاغل الدنيا السريعة هاي أصبحت اليوم الكل أصبح مشغول، فأنا أقول دائما إذا كانت هناك تجمعات أسبوعية حافظوا على التجمعات الأسبوعية هذه، مهما كان الظرف اللي أنت فيه، إذا ما قدرت تحضر التجمع الأسبوعي احضر التجمع كل أسبوعين، احضر التجمع قد ما تقدر، الرحلات مع بعضها البعض خاصة رحلات البر واللي فيها أماكن، يعني خلنا نقول إحنا مثلا أنا أحب أسافر مع عيالي في السيارة أفضل أنا أسافر في الطيارة لو مكان قريب. السبب في ذلك أن في السيارة تستويك مواقف تتناقش معاهم، مواضيع تنفتح، ما في يعني مشتتات، الجميع في مكان واحد، ما في مفر للهرب أو أنك تشرد عن المكان اللي أنت فيه، فوجودك مع بعض البعض يساعد على بناء الثقة. وبعدين من الأشياء المهمة أبدوا لعبوا مع بعض، عملية اللعب هذه المشترك والمهارات، لو لا تنظر لها والله احنا كبرنا على السالفة هذه او مثلا ابتعدنا عنهم، لا والله افضل طريقة للتعلم وبناء الثقة وبناء العلاقات اللعب. نحن اليوم نشوف حتى دوراتنا التدريبية لما نقدمها، الدورات اللي فيها انشطة وفيها نوع من الالعاب ونوع من الغاز ونوع من العمل الجماعي، تلاقي اشخاص ما يعرفون بعضهم بعض بداية اليوم، لكن في نهاية اليوم بعد 4 ساعات تنبني بينهم علاقة قوية. ليش هذا الشيء؟ بسبب أنهم قدروا يلعبون مع بعض، يتعاملون مع بعض في مواقف فعلا محتاجة إلى ثقة، محتاجة إلى حوار، محتاجة إلى صراحة، محتاجة إلى مشاركة العقول مع بعضها البعض. هذا اللي يخلي الإنسان دائما يعني قريب منه. فنصيحتي أنكم تحافظون على هاي التجمعات، لا تودروها أبدا.
جميل جميل جدا. ذكرياتنا في الطفولة ونتذكر إخواننا والحوارات والمقالب اللي كنا
نلعب الكرابي وكنا نلعب عظيم لواح ونلعب الحويم والصقلة.
لا أنت لحقت عليها، أنا ما لحقت عليها.
أستاذ
علي اليماحي شاكرين لك وجودك معنا، وفعلا استفدنا من التعليقات اللي أثريت بها في البرنامج، وشاكرين لكم أخواننا المستمعين على حسن استماعكم، وفي أمان الله.
نحن عندك